بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وقراءتنا لا زالت في كتاب الصلاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الدارمي رحمه الله تعالى: باب أي صلاة الليل أفضل؟ قال: أخبرنا زيد بن عوف قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل.
يعني إذا ما معنى أي صلاة الليل أفضل؟ والنبي هنا قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل، يعني أي أوقات الليل أفضل للصلاة؟ فقال هنا في جوف الليل. وقد بين النبي أيضا قيام داود عليه السلام، كان ينام إيه؟ نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فهذا أفضل القيام بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في الحديث الآخر أن عائشة قالت: من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره ووسطه وآخره، ثم انتهى وتره إلى الإيه؟ إلى السحر. هذا أفضل الأوقات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا نام عن حزبه من الليل. قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عبد قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
وهذا في دليل على قضاء الرواتب، ومن ذلك الليل، فيصلي ذلك ما بين صلاة الفجر، والمراد يعني بين صلاة الفجر وأيضا إلى طلوع الشمس، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس أنه نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، فيكون المراد ما بين فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ما بعد طلوع الشمس، ما بعد طلوع الشمس وارتفاع الشمس قيد رمح. وإذا صلى الإنسان صلاة الليل نهارا فإنه يشفع وتره، كما جاء في الحديث الآخر يصلي 12 ركعة، مع أن النبي كان يصلي بالليل 11 ركعة، فيصلي 12 ركعة، أي يوتر قيامه. فإذا كان الإنسان يعتاد 9 أو 7 أو 5 أو 3 أو كذا فيشفع وتره، يشفع وتره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ينزل الله إلى السماء الدنيا. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة لنصف الليل الآخر أو لثلث الليل الآخر، فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الفجر. قال: حدثنا حكم نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك اسمه كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له؟ من يسألني فأعطيه؟ حتى الفجر. قال: أخبرنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ قال: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة ابن عرابة الجهني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مضى من الليل نصفه أو ثلثاه هبط الله إلى السماء الدنيا، ثم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ حتى يطلع الفجر. قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن إلي بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار أن رفاعة أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن مختار عن محمد بن إسحاق عن عمه عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثلث الليل أو نصف الليل فذكر النزول. قال: أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله إلى السماء الدنيا فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر. يقول قائل: ألا سائل يعطى؟ ألا داع يجاب؟ ألا سقيم يستشفي فيشفى؟ ألا مذنب يستغفر فيغفر له؟ قال: أخبرني محمد قال حدثني يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمي عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
رحم الله الدارمي رحمه الله تعالى، فإن هذا الباب ما يضعه إلا سني، باب ينزل الله إلى السماء الدنيا، هذا ما يضعه إلا أهل السنة، كما قلنا أخواني وكررنا كثيرا بركة كتب السنة. وإذا كان الإمام على السنة في هذه التبويبات، لو ما أتاك في القراءة في كتب الحديث والسنة إلا أن تتعرف على تبويبات أهل العلم لكفى. باب ينزل الله إلى السماء الدنيا، هذه لا يقولها إلا السني فقط، أما الجهمي فهذا كفر عنده، وأما الممثل فلا فرق بين خالق ومخلوق عنده، ينزل كما ينزل المخلوق، فمن قائل لا ينزل حاشاه وهذا النزول كفر، ومن قائل ينزل كما ننزل نحن فلا يفرق بين خالق ومخلوق. يعني هذا التبويب لا تظنه سهلا، هذا التبويب يشهد معتركا عظيما، لكن الحمد لله على السنة. شوف سهل جدا، لكن بعض الناس لو يقرأ هذا التبويب ينتفض، وبعدين يقول بقى ما لم ينزل الله به من سلطان، يقولك ماشي باب ينزل الله إلى السماء الدنيا، أيوة نعم ينزل، تنزل رحمته، ينزل ملك، لكن تقول ينزل نزولا حقيقيا، يقول أعوذ بالله، هذا المجسم، هذا التجسيم، هذا ولهذا طوف بهذا التبويب في ساحات الدراسة الأزهرية لا تجد من يفسر لك هذا، إلا أن يكون الرجل على السنة. إنما أن يقال ينزل الله نزول حق، كلمة حقيقيا دي نزول الحق، شوف سهلة زي تخرج منك كما تخرج القطرة من في السقاء، سهلة سهلة من كثرة ما تمرنت عليها ومن كثرة ما ألفتها أذناك، حتى صارت كأنما هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ينزل نزول حقيقيا، ينزل نزول كما يليق بجلاله، ينزل نزول حقيقيا كما يليق بجلاله. تخرج سهلة، لكن لابد أن تعلم أن هذه السهولة هي معترك عظيم بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الأهواء. فالحمد لله على الهداية للسنة. ولهذا يعني البعض قد يقول مثلا هذا فلان العالم مثلا ويخفى عليه مثل هذا الكلام، يعني العالم فلان نحرير وتزل قدمه، لأن قد يكون ظهور السنة بهذا الإيضاح وبهذه الضوابط قد لا تكون موجودة، فقد يزل، قد يزل في هذا. البيهقي رحمه الله أقرأ ليلة أمس في كتابه الصفات ويتكلم حديث الصورة، ماذا حديث الصورة، ويقول يعني تعالى ربنا أن يكون له صورة، ويصعب الأمر جدا على البيهقي أن يثبت الصورة، يصعب جدا، ويعيد الضمير إلى آدم، مع أن القاعدة سهلة، الصورة، النزول، المجيء، كل واحد. فإن قلت تصعب الصورة قلنا أيضا ويصعب النزول، وما الفارق؟ لما صعب عندك الصورة ولم يصعب عندك النزول؟ نفس ما يمكن أن ترد به حديث الصورة ترد به حديث من؟ حديث ماذا؟ حديث النزول، حديث المجيء، حديث وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه في جهنم في النار، حديث الرؤية. الباب واحد لا فرق، الباب واحد. إيه الإشكالية في الصورة؟ لله صورة. إيه الإشكالية في ذلك؟ لله صورة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، صورته عز وجل التي لا يعلم كنهاها إلا هو. أي إشكال في هذا؟ طيب أي إشكال؟ خلق آدم على صورة الرحمن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي جعل له صورة، سميعا بصيرا، كما لله عز وجل صورة، فلا فرق. لله لآدم صورة، وللرب صورة، ولآدم وجه، وللرب وجه، ولآدم يدان، وللرب يدان، ولآدم نزول، وللرب نزول. إيه الإشكال طيب؟ ما الإشكال؟ ما في إشكال، فيه إثبات صورة لآدم ولله صورة، فيه إثبات الوجه لآدم وإثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. خلق آدم على صورة الرحمن، فيه إشكال في هذا؟ صورة الرحمن تقتضي الممثلة، هذا هو الإشكال. لهذا أنت تعطل بعدما تمثل، لما قام في ذهنك أن مقتضى السياق التمثيل عطلت بقوة، ولكن لو علمت أن هذه النصوص كلها تجري على باب واحد لا يتناقض علمت أن الأمر ليس صعبا على فهمك. ما الذي يمكن أن تقوله؟ ما الذي يمكن أن تقوله؟ إن آدم على صورة الرحمن، من الذي قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأي إشكال في هذا؟ فلهذا لما تقرأ هذا التبويب، باب ينزل الله للسماء الدنيا، أنت بهيلك بل ربما ما تقف عنده، أمر سهل يعني، باب ينزل الله للسماء الدنيا، لكن ده معترك عظيم، زي أي باب، زي أي باب من أبواب الاعتقاد، واخد بالك؟ أما تقول باب فضائل الصحابة، عادي فضائل الصحابة، في أحد يتعرض للصحابة، لكن باب معترك. أما تقول باب كل شيء خلقناه بقدر، تقول إيه يعني؟ ودي فيها حاجة؟ لكن هذا معترك. باب الخروج على الحاكم الضال، باب لا يجوز الخروج على الحاكم الضال، باب السمع والطاعة، تقول إن هذا أمر سهل جدا، لكن هذا باب معترك. واخد بالك؟ باب الأمر بالاجتماع وعدم الفرقة سهل جدا، ولو غير لك واحد حرفا من هذا تلوقف، ازاي تروح فين؟ تروح فين؟ اياك. لكن عند غيرك سبحان الله يقول لك انت رايح فين؟ تعال بتعمل ايه؟ باب لا حزبية في الاسلام، باب لا حزب في الاسلام، بس امسكوه، ده هذا الذي يسب المشايخ، سب العلماء، هاتوا تعال، ده بقول لا حزبية في الاسلام. طب ودي ماله من سب المشايخ؟ ما هو ما انت بقى بتقصد الناس الثانيه، واخد بالك؟ فهذه أبواب سهلة جدا عند أهل السنة. ولهذا كتب الاعتقاد كلها تدور في فلك إيه؟ يعني 3-4 ورقات، هذه كتب الاعتقاد كلها. لكن كتب قد تذكر كلام الفرق وترد فتتسع، وكتب تذكر رؤوس الإيه ما اتفق عليه السنة. هو الاعتقاد إيه أصلا؟ هو المنهج والاعتقاد إيه يا أخوان؟ وريقات. هات الوسطية كده الأولى الأخيرة بتشتريها فين؟ تحمله فين؟ في جيبك الأعلى. هذا معتقد أهل السنة، نهو معتقد أهل السنة في جيبك، ده المعتقد اللي الأمة بتتطاحن فيه وستبقى متطاحنة إلى آخر الزمان. من الذي يخالف جملة هذا المعتقد أو جملة منه؟ افتح المعتقد ونتحكم إليه، افتح منها. سيبنا من رواية ابن كثير وسيبنا من رواية ابن فلان الضعيفة التي لا مستند له. تعال أنت عايز تعرف اعتقاد الأئمة، اعتقاد مالك، اعتقاد الشافعي، اعتقاد الأوزاعي، اعتقاد أحمد، كلهم كتبوا اعتقاده. إيه اللي موديك لرواية عند فلان لم ضعيفة لم يرويها فلان هذا عن أحمد ولا عن مالك أو عن أبي حنيفة أو عن الشافعي أو غير هؤلاء؟ تعال اعتقاد الأئمة، معتقد بسيط جدا سهل جدا إذا الأمة تتقاتل فيه الآن. اللي يقولك ليه يا أخي بتبدعونا، ليه يا أخي نزيلة من النوازل، نزيلة نزيلة إيه اللي منزلة، إيه اللي منزلة؟ هذا مكتوب ومسطر من 1400 سنة، إيه اللي خلاها نزيلة، إيه اللي خلاها نزيلة؟ إلا جهلكم أصلا. قل هذا يا أخي بدعونا ونحن جهال، قل كده. لكن هذه أمور مستقرة، هذه ليست بنوازل. والحزبية دي نوازل، يقول لك زي بيع الدم ونقل بيع الأعضاء ونقل الدم، مسائل الحزبية اختلف العلماء في الحزبية وكذا، لأنها مسائل معاصرة لم تكن على عهد رسول الله، قصده يعني لم يكن حزب النور على عهد رسول الله، ولم يكن حزب الحرية ده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اجتهد العلماء على 3 أقوال، قول يقول بالجواز، وقول يقول بالمنع، وقول وسط. لاحظ المعاصرين أصلا في أي مسألة غمض وقول 3 أقوال، قول يقول بالجواز، وقول يقول بالمنع، وقول يقول بالتوسط، معروف كده. أي ضلال 3 أقوال وانت مغمض، أي مسألة انتخابات 3 أقوال، حزبية 3 أقوال، خروج 3 أقوال، واخد بالك، والمشايخ اختلفوا هذه مسألة 3 أقوال، قول قلب كذا وقول قلب كذا وقول توسط الأمر قال إيه مصالح ومفاسد. مين اللي جاب الأقوال دي كلها؟ من الذي أتى بهذه الأقوال؟ النبي الشرع. والإنسان يبذل جهده ليل ونهاره عشان يثبت أن الإجماع هذا غير موجود، الإجماع هذا غير موجود، هاب أن الإجماع غير موجود والنص موجود ولا لا؟ من قال لك بأن الحجة في الإجماع بس والحجة ليست في النص؟ هاب أن ما في إجماع، عندك نص، أيوة بس النص خلفه الحسين وابن الزبير. طب أنا بسألك أنت يا طالب العلم اللي عمال تطوف في البلدان من 30 سنة، نص خالفه ابن الزبير، ما الحكم؟ بقول لك ما الحكم؟ نص ما فيش إجماع، نص خالفه ابن الزبير، ما الحكم؟ الحكم النص. طب لما أنت عارف كده وما أنت بتطوف في البلدان عشان إيه؟ تحمل رسالة إيه؟ أي رسالة تحملها وأنت تطوف في البلدان، في البلدان أي رسالة؟ أي رسالة سبحان الله تحمله وانت تطوف في البلدان؟ تعلم الناس كده؟ تعلم الناس ان النص اذا جاء لا يجوز مخالفته؟ فان اشتبه انت عليك واحد بهذه الشبهه وقال لك ابن الزبير ترد وتقول ابن الزبير محكوم بالنص، ابن جبير محكوم بالنص، عطاء محكوم بالنص، ابو بكر محكوم بالنص، فتعلم الامه ما هو اجل من المساله. انت عارف لما تعلم الامه بان الزبير محكوم بالنص ان هذا اجل اصلا من مساله، من مسألة عدم الخروج على الحكم الظالم؟ ألا تعلم هذا؟ ألا تعلم أنه حينما تعلم الأمة ذلك أن الأمة محكومة بالنص وأن كل أحد يعرض على النص أن هذا أجل من المسألة المبحوثة؟ لو كنت تعقل ولو كنت تعلم ولو كنت تعلم منهج أهل السنة والجماعة فعلا وكنت حريصا عليه. الأئمة يقضون أعمارهم في تأصيل السنة عند الأمة، في جمع الأمة على كلام النبي وكلام الرب سبحانه وتعالى، ليس على التجرؤ ثم يدعون فضائل الصحابة ويقولون الصحابة أخطأوا، يقول لك كده الصحابة كذا، انتبه قدر الصحابة. والله ما تعرف أنت قدر الصحابة، كالشيعة الذين يقولون قدر آل البيت وهم أكفر الناس بآل البيت. قدر الصحابة من؟ ماذا؟ قدر الصحابة هو تعظيم النص، هكذا علمنا الصحابة. من يقدر الصحابة يتبع الصحابة. الصحابة ما قدموا أقوالهم على كلام النبي، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اللي يقدر الصحابة يسير وراء الصحابة، اللي يقدر الأئمة يسير وراء الإيه؟ الأئمة. فهذه تبوبات تثلج الصدر، تثلج الصدر. باب ينزل الله إلى السماء الدنيا، دي يرحل فيها إلى أقصى المعمور، خليك تعيش طول حياتك. باب ينزل الله إلى السماء الدنيا، باب كلام الله غير مخلوق، باب القرآن كلام غير مخلوق، باب إثبات صفات الله سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. هذه أبواب، هي أبواب الهداية. أما ألقى الله سبحانه وتعالى على هذا، هذا نعمة، هداية من الله. الحمد لله أن لست أشعريا ولا صوفيا ولا مجوسيا ولا مشركا ولا يهوديا ولا نصرانيا ولا وغيري، وأذكى مني وأغنى مني وأقوى مني على هذا الضلال المبين، وأنت على الهداية، انتخبك الله لهذا سبحانه وتعالى. من يا أخواني أفضل الناس اليوم؟ أفضل الناس اليوم هم أهل السنة، اللي هم على إيه؟ على طريقة من؟ على طريقة مين؟ على طريقة مين؟ قول
عبد الحليم ولا أحمد؟ اسمك إيه؟
أنس. على طريقة إيه؟ يا سلام يا أنس، يا سلام، الله يفتح عليك يا أنس، الله يبارك فيك، هنيئ لك يا أنس. شوف كم سنة يا أنس؟ 10 سنين. وانت بقى في حلق ايه؟ اهل السنة. اما تكبر حلقة الدارمي، حلقة احمد، حلقة ابن ماجه، نعمة يا اخوان، نعمة عظيمة جدا. يبقى طريقة ايه؟ من هم اهل السنة يا أنس؟ اهل السنة دول ليه هم اهل السنة؟ عشان ايه؟ يتبعون النبي والصحابة. يا سلام يا دا أنس، عرفت ما لم يعرفه الأكابر. شوف الأكابر، فهذه تبوبات سهلة، ولكن كما قلنا هذا معترك عظيم إيه؟ عند الناس، معترك عظيم عند الناس، لكن الحمد لله. وده يا أخواني سبحان الله، شوف تبقى كتب ابن الدارمي وأحمد والبخاري ومسلم، فين الكتب التي دونت خلاف هذا؟ في فين هي في الأمة؟ مجهولة منبوذة لا تعرف، لكن الأمة تعرف إيه؟ مسند الإمام أحمد. حتى الأشاعرة دلوقتي، حتى الأشاعرة المعتزلة ما يستطيعون تصدير للناس إلا هذه الكتب، يحرفونها من جهة المعنى، لكنهم مضطرون إليها، هي اللي موجودة. أي كتاب من كتب المعتزلة الآن مشهور في الناس شهرة البخاري ومسلم والدارمي وأحمد، فين هو؟ لا جهمي ولا ممثل ولا قدري ولا جبري ولا مرجئي ولا خارجي، فين كتبهم طيب؟ فين؟ مدحورة، مدحورة غير موجودة، إنما كتب أهل السنة هي الموجودة. ليه يا أخوان؟ لأن هذا دينه، ودينه هذا، ولهذا كتابك يأخذ حصانته من إيه؟ من منهجه، لأن المنهج ظاهر وموجود، فإن صنفت على وفق المنهج ظهر كلامك، ومن هنا بقيت ورقة الحميد وراحت مجلدات وكلام لأهل الكلام كثير جدا، وبقيت ورقة الحميد. ليه يا أخوان؟ لأنها الدين أصلا، والدين باقي. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب: ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودينه باق. مات النبي ودينه ايه؟ ودينه باق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند التهجد. قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والبعث حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك.
فإذا مات الإنسان على هذا دخل الجنة إن شاء الله. نعم، هذا يدلك على تعبد النبي صلى الله عليه وسلم وأن من أجل أنواع التعبد الثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، وهذا باب عظيم. ولهذا كانت سورة الفاتحة التي أعظم سور القرآن كانت منقسمة إلى ثناء على الله عز وجل وهو النصف الأول، ودعاء مسألة وهو النصف الثاني. فأجل شيء الثناء عليه سبحانه وتعالى، لا أحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك. فهذا النبي يقوم الليل فيقول هذه الكلمات الطيبات المباركات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة. قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ الآيتين الآخرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه.
النووي رحمه الله تعالى قال في كفتاه: قيل أجزأت عنه من قيام الليل بالقرآن، أجزأت عنه يعني يكون هذا من باب الإجزاء بما فيهما من الخير والبركة. وقيل أجزأت عنه عن القرآن، عن قراءة القرآن مطلقا سواء كان داخل الصلاة أم خارجها، يعني القول الأول عن قراءة القرآن في الصلاة، القول الثاني في الصلاة وفي خارجها. وقيل معناه أجزأت فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملت عليه من الإيمان والأعمال إجمالا. يبقى من قرأ في ليلة كفتاه يعني في باب الاعتقاد، فإن من تدبر عرف أن باب الاعتقاد يرجع إلى هاتين الآيتين. وقيل معناه كفتاه كل سوء، كفتاه كل سوء. وقيل كفتاه شر الشيطان، وقيل دفعتا عنه شر الإنس والجن، شر الإنس والجن. وقيل كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب شيء آخر، يعني كفاه ما جاءه من ثواب في قراءتهما. قال النووي: ويحتمل كفتاه من الجميع، أي من كل ما سبق. وإحنا عندنا القاعدة أن اللفظة طالما لا تتعارض تلك المفردات كلها فيحتمل دخول كل هذا في المعنى، وفضل الله سبحانه وتعالى عظيم. المهم أنه يحصل الإنسان بسبب ذلك الخير العظيم، لأن كلمة كفتاه معناها حصول كثرة خير تكفي عن شيء أيا كان هذا الشيء. يبقى عندنا كثرة تكفي، يكفينا هذا. فمن قرأ هاتين الآيتين في الآيتين كفتا، يبقى عندنا كثرة تكفي، تكفي عن أي شيء بقى. كل هذا أيا كان فالأمر صحيح، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع عظيم. نعم. وقد جاء في الحديث أن هاتين الآيتين قد نزلتا من باب خاص من السماء، من باب خاص من السماء، هاتان الآيتان نزلتا من باب خاص من السماء، وهذا يدل على فضلهما. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهما من إيه؟ من أذكاره ليلا صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب التغني بالقرآن. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال ابن عيينة أراه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى وهو يقرأ فقال: لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. قال أخبرنا محمد بن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. قال أبو محمد: يريد به الاستغناء.
طبعا هذا من حسن التبويب، لأنه لما ذكر صلاة الليل وصلاة الليل يستحب إطالة القراءة فيها، ذكر ما يتعلق بفضائل القرآن في تلاوته، وذكر أيضا العناية به من التغني به وتحسين الصوت، وهو ظاهر هذه الأحاديث: لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. والتغني له معاني عديدة، من هذه المعاني تحسين الصوت به، ولهذا قال نبي لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. فقال لرسول الله: لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. فذكر الدارمي رحمه الله تعالى ما يتعلق بالقرآن وفضله وما فيه، لأن المقام يحتاج إلى ذلك، كما مر معنا في شرح السنة البغوي أيضا يذكر هذه التبويبات المرتب بعضها على بعض، المرتب إيه بعضها على بعض. نعم. وذكر أيضا في الباب الماضي ما يتعلق بهذا الاستفتاح الدعاء من التهجد: اللهم لك الحمد، هو من أدعية الاستفتاح. وأدعية الاستفتاح متنوعة ومتعددة، الطويل منها يستحب أن يجعل في الليل: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض. والقصير منها يجعل في الصلوات: اللهم بعد بيني وبين خطايا، سبحانك اللهم. نعم، لأن هذا يتناسب معها. لا لا لا، نعم، هذا مما حدثه هؤلاء، ولكن الإنسان بحسب طبيعته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فبعض الناس عنده بطبيعتها كذا، الله عز وجل يوفقه ويكون عنده تلك الملكة. لكن تقرأ بمقامات، مقام سيكا، مقام مش عارف الحجاز، مقام كذا، اطلع انزل اقفل اعمل سوي، هذا اصلا ما يليق. تقرأ القرآن بمقام سيكا، ايه سيكا دي؟ وذكر الطرطوشي رحمه الله في كتاب الحوادث في البدع كلاما طيبا حمل عليه حملة شعواء هؤلاء الذين يقرؤون بمثل هذه الطرق التي يرجعون إليها. لكن هنا حسن الصوت، تحسين الإنسان لصوته وبطبيعته، بطبيعته. نعم، دي من المعاني، أن يستغني به عن غيره. نعم، يتغنى القرآن يعني يستغني به عن غيره. اي نعم من العيد الاستفتاح بعد هذه من العيد الاستفتاح.
قال رحمه الله تعالى: باب أم القرآن هي السبع المثاني. قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك سورة أعظم سورة من القرآن؟ قبل أن أخرج من المسجد فلما أراد أن يخرج قال: الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتم. قال: باب في كم يختم القرآن. قال أخبرنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال رحمه الله تعالى:
وما ورد عن بعض السلف رحمه الله بل حال جل السلف في شهر رمضان لا سيما في العشر الأخير من الختم في أقل من ذلك، فهذا لا يعارض كلام النبي هنا صلى الله عليه وسلم، لأنه يجمع بين هذا وذاك. ونقول هذا فهم السلف رحمهم الله تعالى، أن النبي إنما قصد من يداوم على ذلك، من يداوم على ذلك. أما من استغل الموسم الفاضل وهو شهر القرآن فختم في أقل من ذلك فلا بأس ولا حرج. أو أن الإنسان يكون عنده النشاط يوما ما، كما ورد أن عثمان كان يختم في الركعة، وأن الشافعية كان يختم أيضا في اليوم قيل مرتين، ولكن ورد عن قتادة وعن غيره أيضا أنهم كانوا يختمون في اليوم ويختمون في اليومين، ويستغلال مواد الخيرات. ويكون قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ في أقل من ثلاث، أي لا تجعل ذلك وردا ثابتا عندك، أي أن الإنسان يداوم على ذلك، يداوم على ذلك. أما استغلال الموسم الفاضل والزمان الفاضل فهذا لا بأس به، ولا شك أن الإنسان لو قام قيام النبي صلى الله عليه وسلم لربما ختم في أقل من الثلاث، لو قام قيام النبي لربما ختم في أقل من ثلاث حينما كان يحيي الليل كله بالقرآن. لو أن الإنسان أحيى الليل كله وهو حافظ بالقرآن، لو أحيى الليل مش أقل من 15 جزء، لو يحيي الليل كله في رمضان ويقرأ وحده، يعني ما يرتبط بالناس، لو يقرأ وحده فإن المتقن للقرآن يأخذ معه الجزء مثلا ثلث ساعة، خلاها 25 دقيقة، يعني الساعة فيها كم إيه؟ ثلاث أجزاء مثلا ساعة، يبقى الثلاث ساعات فيهم كام؟ تسع أجزاء، خمس ساعات فيهم كام؟ نعم. بلغني من يعني يختم في الليلة بالناس في ليلة واحدة بالناس، لكن طبعا أظن هذا ما يكون في قراءة الصلاة إلا هذا كهذا الشعر، ما يفقه يعني الإنسان في هذا. ممكن أحرف على طول ألف لام ميم ذكر كتاب الله في هدى للمتقين عشان يجيب 30 جزء بين العشاء إلى الفجر، هذا ما يكون إلا بهذه الطريقة، هذا ما يكون إلا بهذه الطريقة. نعم. ولهذا الأحوال اختلفت، طارة يقوم بهذه الأجزاء كلها، النبي قام بهذه الأجزاء كلها في البقرة وآل عمران النساء، وطارة قام بالآية، وطارة قام بالآية الواحدة، فهذه مقامات. فالطوارئ ليس لها أحكام الإيه؟ الثوابت. فالإنسان في الثابت لا يختم في أقل من ثلاث، في الثابت ما يختم أقل من ثلاث. لكن إن حصل للإنسان مثلا مرة أو في موسم فاضل زي العشر الأخير من رمضان فهذا لا يعكر على هذا الوارد شيئا، وبهذا فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى هذا الأمر، وأشار إلى هذا ابن رجب في لطائف المعارف في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم أربعة. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالأذان.
ويحمل أيضا لتقرأ في أقل من ثلاث بتعليل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، لكن إن حصل لي فقه في أقل من ثلاث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما منع ذلك منعا يقتضي بدعية من ختم في أقل من ثلاث، ولكن إذا قرأ الإنسان في أقل من ثلاث فالغالب أنه لا يفهم، أما مع المتقن والإمام فإن ذلك يكون سهلا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أرشد إليه لا تختم في أقل من ثلاث حتى لا يكون ذلك مؤديا إلى عدم الفهم لا مانعا، فليس هذا يعامل معاملة البدعة، يقال كلام النبي يقدم على فعل السلف. السلف ما فهموا من كلام النبي هنا أن الأمر يقتضي البدعية، ولكن الأمر هنا أن من ختم في أقل من ثلاث فالغالب أنه لا يفهم، فإذا وجد من يفهم بل من يتلذذ، وهذا أخوان مجرب يعني عند العباد يقومون بالقرآن بسهولة جدا كما قلت لك، يعني 10 أجزاء لمن يتقن القرآن سهلة جدا، 10 أجزاء في 3 ساعات أو 4 ساعات مثلا هذه سهلة. فهل الـ يعني الإنسان إذا فتح الله سبحانه وتعالى عليه لا سيما في المواسم الفضيلة التي تتغير لها أحوال العبادة، ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأخير ما لا يجتهد إيه في الأول. وجاء في مسند الإمام أحمد أن عائشة قالت: كان النبي يخلط 20 الأول بإيه بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ الأكل. والإنسان باحث قد يقوم حتى في العشر الأخير قد يقوم الليلة بالآية، ولهذا احنا قلنا لكم من قبل ان الناظر لحال السلف يجد شوف حيثما وقع لذة وتعلق القلب فكون بقى، يعني وقفت عند الآية ما تقولش بقى احنا كده ورد هيروح مني اخذ بالك، لا قف لو الليلة كلها، لو تقوم الليلة بالآية هذا رزقك، لان المراد هو ايه يا اخوان؟ المراد هو التعبد بالقرآن والتلذذ بذلك والتعلق به والتدبر، فإذا حصلت لي الآية التي وقف القلب معها فلا أنتقل. إيه بقى حاجة اسمها ورد ورد 5 ورد 2 ورد 3 ورد 1 ورد شيء، هذا ليس ترد به سنة ثابتة خد بالك، لكن التدبر هذا هو لب ما يكون من قراءة القرآن، فإذا حصل هذا قف، وده بعض السلف فعله كمن قام بآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أم ماتوا. أظن عن طاووس وعن عائشة رضي الله عنها قامت بالإيه، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يأتيها مسروق يجدها تقرأ هذا، يخرج ويأتي تقرأ هذا، أو عروة على ما أذكر، فتقوم بالآية. فالإنسان إذا وجد ذلك هذا هو المراد أصلا، هذا هو الايه المراد، فليس هناك حد يعني يوضع في هذا، لكن الغالب أنه لا يفقه القرآن من قرأ في أقل من 3، هذا الغالب. نعم، فإذا كانت مواسم فاضلة والإنسان يتفرغ إحياء الليل كله، إحياء الليل إيه كله، إذا قام الإنسان بهذا فقد يسامح في مثل هذا الزمان ما لا يكون في إيه في غيره، حيث الانقطاع في التعبد لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. نعم.